لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وصلواتك اللهم وسلامك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي حضراتكم جميعا لتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليسرني باسم المركز الإسلامي للدعوة والإرشاد بدولة قطر أن أرحب بحضراتكم أجمل الترحيب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم إلى هذه القاعة المباركة في ميزانكم، إنه جواد كريم. تعلمون حضراتكم أن محاضرة الليلة تدور حول المرأة، هذا الموضوع الذي قلما يتعرض إليه الدعاء مما يكشف له في هذا العصر إلا قليلا. وأعداء الإسلام كما هو معلوم يعلمون من أين تؤكل الكتف. عندما تركنا أمر المرأة فلم نبين لها الحق من الباطل والهدى من الضلال، ولم نعطها حقها في الدعوة كما يعطى الرجال، قام أعداء الإسلام فملأوا الساحة وحولوا وجهها واستغلوا المرأة أسوأ استغلال للقطع عن سبيل الله تبارك وتعالى، بل وفي إعلان الحرب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دعوات كثيرة مكتوبة ومسموعة في كل بلد من بلاد الإسلام تنادي بأن المرأة في بلاد الإسلام مظلومة، وأنها مضطهدة، وأنها كذا وكذا وكذا، مما لا يجوز أن يقال في بلاد الإسلام بعامة، ناهيك عن مثل هذه البلاد بخاصة. حول هذه المعركة التي زارت رحاها منذ فترة من الزمن وما زالت تطحن المرأة طحنا لأنها الضحية في المقام الأول، ضحية للرجل الذي لا خلاق له ولا مروءة عنده عندما يستخدمها أسوأ استغلال. حول هذه القضية يحدثنا أخونا الشيخ فاروق الرحمن، وهو من تعلمون حضراتكم شرفنا في هذه القاعة منذ وقت غير طويل، يحدثنا أيضا ليلة عن هذه المسألة التي تعتبر من أهم المسائل في أيامنا هذه، فليتفضل مشكورا موفقا ونفعنا الله وإياكم بعلمه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، حقا إنها معركة قديمة خطيرة بدأت وهي مستمرة. ليس عجيبا أن نتكلم عنها ولا غريبا، بل إنه واجب، لأن أعداء الأمة قد حشدوا لها كل طاقاتهم، حشدوا لهذه المعركة كل طاقاتهم، فهم رأوا المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي حين كان المجتمع الإسلامي قويا، حين كانت الأمة المسلمة غالبة قاهرة ممكنة، كان سرا عظيما من أسرار قوتها هو المرأة، لأن طبيعة هذه المرأة التي فطرها الله عز وجل عليها جديرة بأن تبني أمة وأن تهدم أمة، طبيعة المرأة تساعدها على ذلك وتواتيها. وقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وما أحسن ما قاله حسان بن عطية رضي الله عنه حين قال: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائها. تاريخ الأمة معاشر الإخوة الأفاضل، تاريخ الأمة بل تاريخ الأمم كلها يشهد بذلك ويؤيده. فهذا المعز الفاطمي بعد أن فتح ما يلي إفريقية من البحر المحيط وأخذ يرمو إلى غزو مصر، لكنه كان واجما متهيبا، كان خائفا من غزوها، وكان حكام مصر آنذاك هم الأخشين. حتى جاءته الأنباء المتواترة عن استفسار النساء الأخشين، فتحرك للعمل وأرسل قائده جوهرا لفتح مصر، وقال: اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء. حين استهتر النساء وحين فشت الفاحشة فاحشة النساء. وهل أتاكم معاشر الفضلاء، هل أتاكم خبر الجواري والقينات والغانيات وما فعلنا في تاريخ الأمة قديما وما يفعلنا حديثا؟ ما فعلنا في تاريخ الأمة حين سقطت على أيديهم الأندلس، وحين راحت الخلافة العباسية وتلاها ما كان من شأن المسلمين، ما كان ذلك إلا تحت كعوب الغواني والقينات. ولماذا نبعد وهذه المخابرات الإسرائيلية الممتاز تحفظ وتجند من العاملات فيها فتيات موضوعات بمرض الإيدز، وهذا مشهور ومتواتر في الأخبار يعرفه الناس جميعا، وأخبر عن ذلك في الصحف المصرية وعن ذهابهم إلى مصر حيث يرتادها العرب والمسلمون الذين يقصدون تلك الأماكن الموبوءة لما فيها. وهذا أيضا كما نقلته الصحف هو أيضا مشهور، ما أرسل من هنا إلى بانكوك تلك المدينة المشهورة والمعروفة بما هي أهله. لأجل ذلك كانت هذه الفكرة مستقرة في أذهان المستعمرين، كانت فكرة تغيير الأمة الإسلامية عن طريق المرأة والنساء فكرة مفهومة ومهضومة عند أعداء الأمة عند الاستعمار الغربي والشرقي والصليبية واليهودية وكل صور العداوة للدين، فهذه الكلمة التي قالها أحد أصحاب الاستعمار وستبقى يعني لمن هم من الأمة غافلون، ستبقى هذه الكلمات وأمثالها لتنبههم، فالقوم وإن كانوا يحاولون التستر على جرائمهم دائما إلا أنه تبدو البغضاء من أفواههم كثيرا. ونحن أيضا لا نستيقظ ولا نعي، مع أن الحال يشلب فلا نعي، فإذا صرحوا وأوضحوا ولم يكنوا أيضا لا نعي. قال أحد أصحاب الاستعمار: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. نعم، وصدق وصدق، فإن الأمة حينما وجهت بالقوة وحينما وجهت ما قدر الاستعمار في حملاته الصليبية ولا قدر من قبله من عادوا هذه الأمة عليها إلا حينما زرعوا فيها ذلك، وسيأتيكم خبر ذلك وبيانه إن شاء الله. من الأقوال المشهورة أيضا في ذلك كلمة قالها بلاد السون رئيس وزراء بريطانيا في أيامه: استقيم، لن يستقيم بمفهومه هو، لن يستقيم حال الشرق ما لم يرأه ويغطى به القرآن. فهذه طريقة القوم، وهذه سنتهم التي بدأوا فيها وشرعوا فيها مع هذا المنفذ وهذا الثغر من ثغور المسلمين. إذا يا إخواني، في القضية قضية تحرير المرأة، لا، المرأة إن كانت مظلومة كما كانت مظلومة في أوروبا وأمريكا، وكانوا يعني يتناقشون وتعقد المناقشات والمناظرات ليقرروا هل المرأة مخلوق له روح أم ليس له روح، وهواء يتناقشون في كون المرأة إنسانا أم ليست من فصيلة الإنسان. هذا كان اعتقاد النصارى في أيامهم في أوروبا، فكان حينئذ للمرأة قضية. لكن في مجتمعات المسلمين هل يصح أن يقال إن المرأة قضية ينبغي أن تنافح عنها وأن تدافع عنها وأنها فعلا معركة؟ ليست القضية قضية تحرير المرأة من عبوديتها، وأين العبودية؟ أين العبودية والذي أمرها هو ربها جل جلاله وهذا شرعه؟ ليست قضية تكريم للمرأة، وأي تكريم كرمها إياه ربها حين كان الغرب يظلمها ويبالغ في ظلمها. ليست قضية مساواة بين الرجل والمرأة، وهم يثيرون دائما هذه القضية على أنها قضية حظ حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة والتمييز الرجل وتفضيل الرجل عن المرأة، والإسلام لا يعرف صراعا بين الأجناس. الإسلام لم يميز بين الرجل والمرأة إلا في حدود طبيعة كل منهما وما أتى الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع المرأة تكون حساسيته وخطورته من هذه الناحية. كان قديما موضوع المرأة يتكلم عنه الفقهاء والعلماء على أنه قضية آداب وأخلاق، كان يتكلم عنه في أبواب الآداب والأخلاق. أما الآن فما أصدق أحد الدعاة الصالحين حين قال إنه الآن أصبح قضية اعتقاد، أصبح قضية عقيدة فعلا وليس قضية آداب وأخلاق. وما كان يريده الفقهاء في أبواب الآداب والأخلاق ونحوها، فهو الآن جدير بأن يتكلم عنه المسلمون في مسائل العقائد. لماذا؟ لا تستغربوا، لا تستغربوا، فنحن سنخبركم بمصداق ذلك وبيانه. حين تكون الدعوات صريحة إلى التحلل من الإسلام وأحكامه، فأين يكون هذا؟ ألا يكون هذا في الاعتقاد؟ بلى، إنه في الاعتقاد ولا شيء. حينما يعني تنادي امرأة، وأظنكم قد سمعتم بذلك أو قرأتم عنه، وهذا الكلام نشر في جريدة الشرق في يوم 5/5/1409 عن امرأة، وليس يعني المقصود أن نتحدث عن هذه الواقعة، لكن يعني القدر أتى بهذه الواقعة لتكون مثالا قريبا وأيضا من واقع ومن بلد نعيش فيها جميعا. امرأة من بلد أظن أنها مسلمة، وأنا يعني لا أعرف بلدها على وجه التحديد، لكنها في الغالب من بلد عربي مسلم، تأتي وتستضاف في الجامعة، جامعة قطر. الكلام النقد هذا نقده أحد الكتاب جزاه الله خيرا، وضع له عنوان الشيطان القادمة إلينا. ماذا تقول؟ لنرى فعلا هل القضية قضية تحرير المرأة أم أنها قضية تتصل بأساس الدين وأساس الاعتقاد. هذه المرأة تدعو إلى التمرد على المجتمع وكسر القيود التي وضعها فيها الدين الإسلامي على حد زعمها، لتلحق الفتاة الأوروبية الضائعة في المجتمعات المادية. تقول بلسانها، هذا ما نقل عنها في الجريدة والعهدة على ناقله، وأظنه لا شك صادقا، تقول: والسبب يعود أن معظم القوانين الحقوقية مستمدة من القوانين الدينية التي تتميز بالاستاتيكية المتناقضة، وهي قوانين دينية بذلك متناقضة بذلك مع كل العوامل الحضارية التي تبعث على التغيير. تقول أيضا: ومن ناحية حقوقية نلاحظ التميز الواضح بين الجنسين، فالمرأة محرومة من الكثير من الحق من الحقوق، محرومة من حقها الطبيعي في المشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية، ومتوقعة داخل صومعتها الاجتماعية بحجة الحفاظ على الشرف. طبعا الحفاظ على الشرف أصبح أو هو في مفهومها كلمة في مفهومها مذهب فاسد. تقول بلسانها: وقضية الشرف هي القيد الأكبر الذي يشل من حركتها في المشاركة في كافة الميادين. نعم، عند هذه الموضوعة قضية الشرف، لأنها قد ضيعتها منذ زمن، وتطالب المسلمين بأن يضيعوها ويغبروها. تقول بلسانها أيضا والكلام لها على ما حكاه الكاتب: إن الدين يقف حجر عثرة أمام عوامل التغيير التي تدخل بفعل تأثير التكنولوجيا، ويلعب أي الدين دورا هاما في تجميد حرية الأفراد، ويقف حائلا دون أي محاولة للتغيير. طبعا هذا الكلام لست بحاجة إلى أن نتعقبه أو نرد عليه، فيكفي في يعني معرفة بطلان وفساده شكايته، يكفي في معرفة فساده حكايته، ولن نشغل أنفسنا بما ورد فيه. وكما يعني قال القائل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينار، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينار. فلا نكلف أنفسنا ولا نضيع الوقت في تعقب على هذا الكلام الفاسد، الذي لكننا نستشهد به على هذه المطالبة، قضية حرية المرأة وليس قضية حقوق المرأة، لا، ولكننا نتعجل ذلك لكي تكون طعنا في الدين وفي القرآن، لأنها تقول بلسانها أن القرآن ظلم المرأة في الميراث حين قال: قال الله: يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين. ف فلأجل ذلك نقول إن هذا الكلام لا يدخل أبدا في مسألة العقائد والآداب، وإنما هو من أساس الدين وصلب الاعتقاد. هذا الأمر الذي شرع فيه ويعني بدأ فيه العيال تحرير المرأة، هل الدافع إليه فعلا هو مصلحة المجتمع كما زعموا ويزعمون؟ فلأجل ذلك تحملوا هذه المسؤولية الشاقة، هل فعلا هو مصلحة المجتمع ومصلحة المرأة؟ ربما غر بذلك وخدع بذلك السذج والبسطاء من المسلمين، وظنوا ان المسألة مسألة لحاق بالغرب وتقليد الغرب، وفعلا يعني ممكن المسكين الساذج اللي يرى الغرب وما وصل اليه يقول فعلا الغرب في حضارة وتقدم ومدنية، وهو قد وصل الى ذلك لانه طرح الدين وحرر المرأة وسواء الرجل وكذا وكذا، وبالتالي ستكون المسألة عنده بما أن كذا حدث، إذن فينبغي أن يحدث في بلادنا ما حدث. لا شك يا إخواني ما زلنا حتى الآن وكثير من المسلمين يعانون من الانهزامية، حتى للأسف خاص المسلمين من بعض الدعاة ما زالوا يعانون من هذه الانهزامية. فوالله لو تصورنا إن الغرب وصل إلى ما وصل إليه ما ينبغي أن يكون هذا دافع لنا لأن نترك ديننا أو أن نتخلى عن معتقداتنا أبدا، فضلا عن أننا إذا أردنا إن ننظر إلى هذا الموضوع بواقعية وموضوعية فتعالوا بنا لننظر إلى الغرب من وجه آخر. دعاة تحرير المرأة لا يحكونه ولا يذكرونه، إنما في مخيلتهم ما وصلت إليه أوروبا وأمريكا من الرقي والمدنية إلى آخره. الوجه الأسود الآخر والنتائج الطبيعية، النتائج الطبيعية التي تنهار بها الأمم قديما وحديثا، وهذه سنة الله التي لم تجد لها تبديل. نطلعكم على الوجه الآخر الذي تعاني منه هذه الأمم الآن، ويعني المطالع للصحف الغربية والأمريكية يجد أكثر ما يكتب الآن والاهتمام الآن، والثورة إن صح التعبير عندهم الآن هي ثورة بشرية أخلاقية، يحاولون أن ينقذوا هذا السيل، أن يوقفوا هذه السرعة الخطيرة لانهيار الأخلاق للأمة، وجدوا أخيرا أخطارهم على حضارتهم وعلى مدنيتهم. أولا شعوب تنقرض من حيث النسل البشري تنقرض، وكما هو معروف فرنسا منذ 60 سنة والتعداد السكان يكاد يكون سلبيا، في ألمانيا يعانون من نقص السكان ويقدرون خطورة هذه المشكلة حتى أنهم فرضوا لكل المولود الأول 50 والثاني 70 والثالث 120 أموالا يعطونها، كذلك في روسيا، وهذا الكلام مشهور ومعروف عنهم في هذه البلاد أنهم يحاولون زيادة سكانهم وزيادة أعدادهم التي وجدوا خطورة هذا الأمر وهذه الدعوات والتحرر الذي أدى إلى ما تعرفونه في الغرب، وما يعني نضيع الوقت بحكاية ما هو موجود عندهم. هذه الأفكار الفادحة التي تعاني منها حضارتهم، لعلكم قرأتم قريبا يعني من وقت قريب في جريدة المسلمون أن الحكومة البريطانية نفسها تدخلت لحل مشكلة، ما هي مشكلة اجتماعية خطيرة، وهي اعتداء الآباء على الأبناء والبنات. إلى أي درجة وإلى أي حد تنتكس الفطر ويكون انتكاسها إلى هذا الحد؟ هذا نتيجة طبيعية لما فعلوا ويفعلونه، نتيجة طبيعية لما كان، وهذه النتيجة الطبيعية أيضا التي تنتظر الأمة المسلمة والمعات المسلمة التي تقتدي بالغرب، فلا بد أن تنتظر هذه النتائج ولا شك. فيعني هذه في أمريكا يعانون من مسألة الجنس بين الرجال والرجال والبنات والبنات والرجال والبنات، مشاكل كتبت فيها إحصائيات خطيرة نحكي لكم بعضها، وهذه الإحصائيات معناها قديمة لكنها تنم عما وصلت إليها هذه المجتمعات. عدد المصابين في فرنسا الذين اضطر الجيش في فرنسا إلى إبعادهم نتيجة عدم صلاحيتهم وأعفاهم من العمل وبعثهم إلى المستشفيات في السنتين الأولين من سن الحرب العالمية الأولى لكونهم مصابين بمرض الزهري وهو مرض جنسي خطير بلغ 75,000 في سنتين. يقول دكتور فرنسي إنه يموت في فرنسا 30,000 نسمة بأمراض الزهري المختلفة كل عام، هذا في فرنسا. في أمريكا يموت ما بين 30,000 و40,000 طفل بمرض الضروس وحده، مرض الزهري فقط كل عام. يسقط فيها 1,000,000 حمل على الأقل في كل سنة، ويقتل 1,000 أطفال من فور ولادته. فيها تبلغ نسبة الحبالة من تلميذات المدارس الثانوية في إحدى المدن 48% حتى آخر إحصائية أحصوها، 48% من الطالبات حبالة. ذكر نسب الطلاق ولا داعي للإطالة بها. في سنة 1968 وقعت 4.5 مليون جريمة كبرى في الولايات المتحدة من هذا النوع من الجرائم. قرر كينيدي في تصريحه الخطير سنة 1962 أن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات، وأن لكل 7 شابان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين. من كل 7 شبان 6 غير صالحين للتجنيد. في روسيا صرح خروشوف سنة 1962 كما صرح كينيدي بنفس المعنى، وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. في السويد انخفاض هائل في نسبة المتزوجين إلى غير المتزوجين، هذا طبيعي، انحلال في الأخلاق وحرية لأن يفعل الشاب ما يشاء، فبالطبع يعني لو تزوج يكون مخطئ، يكون مخطئا. لماذا يرتبط بامرأة واحدة وهو في إمكانه أن يعاشر كل امرأة؟ فلا بد، هذا شيء طبيعي. 20% من البالغين من الأولاد والبنات لا يتزوجون. في إيطاليا 75% من الشعب الإيطالي يظلون قراءة مجلات الجنس والفكاهة. في بريطانيا نشرت جريدة تايمز اللندنية تقارير طبية طلقات رسمية وخط عديد الشأن الإشهاد وخطره. عدد حالات الإشهاد في سنة 1971 بلغ 80,723 حالة للإشهاد. هذا في إحصائيات جريدة تايمز. في الدنمارك قامت مظاهرة نسائية ضخمة في شوارع عاصمتها كوبنهاغن سنة 1970، تناقلتها بعض وكالات الأنباء بالإذاعات ونشرت في كثير من الصحف، منها مجلة الأسبوع العربي بنفس العام وفي صحف أخرى. ماذا كان يقول الفتيات أو النساء المتظاهرات في هذه المظاهرة؟ يقول: نرفض أن نكون أشياء. شعاراتهم هذه التي كانوا يقولون: نرفض أن نكون أشياء، نرفض أن نكون سلعا للتجارة الإباحية، سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ، نريد أن تبقى المرأة في البيت، أعيدونا إلى أنوثتنا، إننا نرفض الإباحية. هذه شعاراتهم والكلام موثق كما قلنا من هذا الذي وصلوا إليه، هذا الذي وصلوا إليه وقاله دعاة الإسلام حين بدأت معركة تحرير المرأة، لكنهم كذبوا وعودوا. وبالتجربة تثبت الأيام ما في من حيث المصلحة المجردة، دعونا من كون هذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله، لكن من حيث النظر إلى مصلحة البلاد المجردة. هذه بعض يعني المظاهر ونتائج هذا التحرير الذي يدعون إليه بعض المتغربين ويحاولون أن يذهبوا بهذه الأمة هذا المذهب الخطير ويوقعوها في هذه الأزمة الخطيرة. وإن شاء الله تعالى فضمن الله لهذه الأمة أن لا تصير إلى تلك الحال ما دام فيها الصالحون وفيها دعاة الإسلام وفيها من يذب عن دين الله وعن شريعته. هذا يعني كلامنا في موضوع معركة تحرير المرأة لا بد ولا شك بطبيعة الحال يدعونا إلى استعراض إلى تاريخ هذه المعركة السابق، ويعني نحن نحاول إن شاء الله استقراره وإيجازه. وهذا الكلام مذكور ومذكور في كتب التاريخ والأدب والفكر الحديث، مذكور تفاصيل هذه المعركة ومنسقة، فلم نحتاج إلى توثيقها ولم نكثر من ذلك لكي لا نضيع الوقت. ومن أراد فليرجع إلى هذه الكتب، هذا الكلام يكاد يتفق عليه المؤرخون لفترة التاريخ المعاصر. نحن سنذكرها لا من قبيل إن إحنا نحكي فقط الماضي، ولكن لنعتبر لهذا الماضي، وليعتبر الذين لا يبالون أن تلتقى الأمة من الجحر ألف مرة لكي يعتبرون بما كان، ولكي يعني نقارن بين ما كان وبين ما هو الآن حاصل، بين ماضي الأمة في بلد من أشد البلاد تبرجا وسفورا، والتي تحمل كثير من مفكريها ومثقفيها على حد تعبيرهم مسؤولية تحرير المرأة وهي نص على وجه التحديد، كيف آل الأمر الآن ونقارن كل هذا مع قلة الزمن من حيث التاريخ. أيضا يعني ندرك الشبه بين هذه المعركة القديمة وما يكون، إن هذا الكلام ينقل وينسخ يعني صورة تقريبا متشابهة أو متطابقة إلى مثل هذه البلاد، بلاد الخليج بالذات التي ما زالت ولله الحمد فيها كثير من الخير، وفيها يعني كثير من الالتزام بأحكام الحجاب حتى وإن كانت من قبيل العادات التي اعتادها الناس فلا بأس، وإن كانت عادات فهي من العادات الحسنة التي ينبغي أن يلزمها الناس. لن نطيل عليكم. أولا أؤكد على حقيقة مهمة، طبعا أكثركم يعرف ما آل إليه الحال في مصر قبل عودة الحجاب وقبل عودة الفتيات إلى الحكمة وإلى الحجاب، كان الأمر قد وصل وما زالت بقاياه وآثاره طبعا أكثركم تعرفون إلى هذه الدرجة الخطيرة التي ترونها على الشواطئ، والواقع الذي هو معروف في مصر، ويعني سنذكر هذه النهاية. بلغ من تمسك المصريين بالحجاب، ليسوا المصريون كشعب فيهم غيرة على الإسلام، وفيهم حب للدين وتمسك به، هذا مشهور عنهم قبل ذلك، وتاريخ المسلمون في مصر تاريخ المصريين يحكي ذلك وشهد إلى ما أقوله تحيزا، ولكن هذه حقيقة لا شك يشهد بها القاضي والزاني. بلغ من تمسك المصريين بالحجاب قديما حين حاول يعني أعداء الأمة أن يرفعوه عن المرأة ما جعل حافظ إبراهيم يصف هذا التمسك بالحجاب ويبالغ في ذلك فيقول: فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يكسر وجهها، تصافح منا من ترى وتخاطبه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت كواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل، لقلنا لهم حق ولكن نجانبهم. بلغ هذا من يعني تمسك المصريين، ويعني من أشهر ما دل على ذلك وأوضح أن اللواتي تزعمن تحرير المرأة والوفد الذي سافر إلى المشاركة في مؤتمر المؤتمر النسائي في روما سنة 1923 كانت فيهن امرأة منقبة مغطية لوجهها، كان في هذا الوقت، وهي التي خرجت لتدعو إلى تحرير المرأة وإلى رفع الحجاب عن المرأة. لا شك هذا يدل على تمسك المسلمين بالحجاب. إذن كيف آل الأمر إلى ما آل إليه؟ كيف وصل الحال إلى تلك الحال؟ ليس طبعا بالسهل، وأعداء الإسلام يدركون ويعرفون جيدا الطريقة التي ينبغي أن يسلكوها، سياسة تكسير الموجة وسياسة الهدوء وإتيان الأمور من أبوابها. لا شك كانت هذه هي الطريقة التي بدأوا بها. إلى استعراض هذا الفريق سريعا، كان أول فكرة نشأت ونبثت كانت سنة 1894، قام بها مرقص فهمي فألف كتابا، وكان هذا طبعا بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بحوالي 12 سنة، ظهر أول كتاب. وهذا مرقص فهمي نصراني طبعا، وكان من أولياء كرومر، وهو بعنوان المرأة في الشرق، يدعو إلى 5 أشياء: أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، إباحة الطلاق للمرأة المسلمة بالأجانب عنها، تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، منع الزواج بأكثر من واحدة، إباحة الزواج بين المسلمات والأطفال. كان هذا طبعا خرج من إنسان غير مسلم، فيعني رد عليه بعض المنظرين، لكن المسألة لم تبدو خطيرة بدرجة كبيرة. ألف واحد آخر إنجليزي تدار فيه كتابا تحامل فيه على المرأة المصرية، فقرأ قاسم أمين وكان شابا ذكيا، قرأ هذا الكتاب فدعته الغيرة على المرأة المصرية والمرأة المسلمة، طبعا دعوة هكذا عاطفية وهو جاهل لا يعرف شيئا، وهذا ما وجد عليه عادته، فرد على هذا بما أفحمه به أو بما ألزمه به. من هنا أدرك الدعاء إلى تحرير المرأة الفعليون أدركوا خطر هذا الشاب وهو قاسم أمين. كان صالون الأميرة نازلي مأوى لهؤلاء الدعاء إلى تحرير المرأة، فدعي وكان مهم مما هو ثابت في كل المصادر التاريخية تقريبا إن رواة هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده، فدعي هذا الشاب وكل ما في ذلك طبعا هو جاهل، فراجع عن ذلك وألف كتابه المشهور النقطة السوداء التي تشعبت وامتدت بعد ذلك، وهو كتاب تحرير المرأة. تناوله في 4 مسائل هي مسألة الحجاب وكشف الوجه، أولا كشف الوجه هذا المقصود بقولنا الحجاب الذي هو الذكور، اشتغال المرأة بالشؤون العامة، تعدد الزوجات والطلاق. كانت هذه هي البداية. على ما ذكر جميع المؤرخين تقريبا أو أكثرهم الذين أرخوا بهذه الفترة، كان الشيخ محمد عبد دخل كبير في هذا الكتاب، حتى قال محمد عمارة وغيره إنه يعني هذا ما كتب في الكتاب يغلب أن يكون الشيخ محمد عبد قد كتب فصولا كاملة من هذا الكتاب، وهو كتاب تحرير المرأة. كان كذلك لسعد زغلول دور كبير في هذا الكتاب، وسعد زغلول